مجالس الذكر، ولا أريد أن يطال حول هذه القضايا لأنها مفهومة للجميع ولله الحمد والمنة. محاضرنا هذه الليلة هو سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، وهو غني عن التعريف، ولكن لا مانع أن أتكلم لمدة دقائق قليلة جدا عن حياته حفظه الله وأطال الله في عمره لخدمة الإسلام والمسلمين. مولده ولد بمدينة الرياض، أما نشأته فنشأ من أول عمره في طلب العلم، أما دراسته فقد بدأ دراسته بحفظ القرآن الكريم حيث حفظه قبل البلوغ، ثم تلقى العلوم الشرعية والعربية من علماء الرياض وغيرهم. أما مشائخه فقد أخذ العلم عن عدة مشائخ ودرس على أيدي كثيرين، أكثرهم من آل الشيخ أحفاد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى غيرهم. أما عن أعماله فقد ولي القضاء في منطقة الخرج 14 عاما، من عام 1357 إلى عام 1371، ولم يكن حفظه الله قاصرا على عمل القضاء فقط، بل كان يهتم بمصالح المسلمين الخاصة والعامة. ثم بعد ذلك انتقل إلى التدريس في المعاهد والكليات من عام 1371 هجرية إلى 1380 هجرية، ثم أسند إليه وفقه الله رئاسة الجامعة الإسلامية من عام 1381، ثم بعد ذلك أسندت إليه رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ولا يزال رئيسا عاما لها. أما مؤلفاته فلكثرة مشاغله ودروسه حفظه الله فلم يتفرغ لتأليفات كبيرة أو كثيرة، ولكن منها على سبيل الإيجاز: أولا الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ثانيا نقد القومية العربية، ثالثا التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة، رابعا رسالة في تحريم نكاح الشغار، خامسا رسالة باسم المفيد في حكم التصوير، سادسا رسالة في تحريم التبرج والسبور، وله غير هذه من كتب وفتاوى خاصة وعامة، وهناك بحوث متعددة في علوم العقيدة والحديث والفقه، ولربما طبع بعض بحوثه وفتاواه وفقه الله تعالى. أما موضوع هذه الليلة فهو عن موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع عقيدة التوحيد وأنواع التوحيد، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير والصواب، وأن يطيل في عمر سماحته لخدمة الإسلام والمسلمين. وأترككم برعاية الله وحفظه لسماع محاضرة سماحتي وفقه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان حقه الذي خلق العباد من أجله، ولدعوة الثقلين إلى ذلك، وتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو سبحانه خلقهم ليعبدوه بفعل المأمور وترك المحظور، هكذا تكون العبادة، يعبد الله سبحانه بفعل ما أمر على وجه الإخلاص له والمحبة له والتعظيم والرغبة والرهبة وترك ما نهى عنه عز وجل. هذا هو الذي خلق من أجله الثقلان، وأرسلت الرسل لأجل هذا، لأن هذه الأمور لا يستقل بها العقل، وإن كان الله فطر العباد على محبته وتعظيمه والإخلاص له، لكن العقول لا تستقل بتفاصيل ما يرضي الله وتفاصيل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فلهذا أرسل الله الرسل تبين لهم ما يراه الله من الأعمال والأقوال والاعتقاد وما يسرقه سبحانه، وأنزل كتب من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحيح إبراهيم وموسى وغيرها أنزلها الله لبيان حقه على عباده ولبيان من الأحكام التي شرعها لهم ودعوتهم إلى هذا وتحريضهم وترغيبهم في ذلك وتحذيرهم من خلاف أمره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها أمره سبحانه لعباده بطاعته واتباع رسوله وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي لله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يرسله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يرسل نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم. ومعلوم ان تفاصيل العباده التي خلقنا لها لا بد فيه عنايه فلا يعرف تفصيل العباده وتفصيل الاوامر والنواهي الا بعنايه الا بطلب العلم في السؤال عما اسجل بحضور حلقات العلم بتدبر القران بتدبر السنه حتى يعلم المكلف ماذا امر الله وماذا نهى عنه. ولهذا شرع الله طلب العلم فاوجبه على عباده ورغبه فيه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم عليه الصلاه والسلام حتى يعلم الناس تفاصيل ما خلقوا له من الاوامر والنواهي وحتى يعملوا بذلك على بصيره كما قال عز وجل: قل هل يستوي يعلمون ولن يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. قال سبحانه: افمن يعلم ان موسى من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا اذا قيل تفسحوا المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه. ويقول سبحانه: انما يخشى الله من عباده العلماء يعني انما يخشاه خشيه كامله العلماء بالله المتبصرون الفقهاء في كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام ومثل بالناس حسنه لله ومعلم الناس بالله بعد الرسل. ويقول سبحانه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فجعلهم شهداء على وحدانيته واستحقاقه العباد سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامه تدل على ان الله رد العبد خيرا من تتفقه في الدين وتعلم وتبصر فهذه علامه واضحه على ان الله رد به خيرا. اما من اعرض وغفل وشغل بامور دنياه وشهواته عن التفقه في دينه فهذه علامه شر ولا حول ولا قوه الا بالله. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فالإنسان إذا توجه إلى مسجد من المساجد ليسمع محاضرة، ليحضر ندوة من العلم، ليسأل عالما عما أشكل عليه، فهذا قد سعى في طلب العلم وسلك طريقا في طلب العلم، هو من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا، إذا أصغرنا برياض الجنة قال حياق الذكر. فالحلقات التي فيها العلم وفيها ذكر الله، قال الله قال رسوله، وفيها ذكره سبحانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي حلق الذكر ومجالس العلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لا يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله إلا برسل صبر. فالذي قبل العلم وتفقه في الدين وعلم الناس وعمل بعلمه مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كثير، والذي تعلم العلم وحفظه وعلمه الناس مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء حتى شربه الناس وسقوا وزرعوا. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنة شدة ضرورته إلى طلب العلم والتفقه في الدين، وأن هذا أمر لا بد منه حتى يعلم ما أوجب الله عليه، وحتى يعلم ما حرم الله عليه، وحتى يعبد ربه على بصيره. وطلب العلم يكون بحضور حلقات العلم وسؤال أهل العلم، ويكون أيضا بالكتابة والمذاكرة مع العلماء ومع الزملاء، ويكون أيضا بالرحلة من بلد إلى بلد ومن ناحية إلى ناحية يطلب العلم ويسأل أهل العلم. وفي ذلك على خير عظيم، في حضوره حلقات العلم وفي رحلته إلى العلم وفي سؤال هذا العلم وفي مذاكرته للعلم مع زملائه وشيخه، كل ذلك من الطرق التي توصل إلى العلم، وهي من الطرق التي توصل من أخلص في ذلك إلى الجنة والكرامة. وقد يدرك العلم في هذا العصر بطرق أخرى غير مجرد الحضور والسؤال، قد يدرك الآن بالتسجيل في هذه الأشرة التي يسرها الله في هذا الوقت، فيسجل ما يسمع من العالم ومن طالب العلم من الدروس ومن المواعظ، ثم يعرضها في وقت آخر فيسمعها هو وأهل بيته وإخوانه ويستفيدون من ذلك. وقد يسمع من طريق الإذياع ما يذاع من الندوات العلمية والمحاضرات العلمية والأسئلة والأجوبة، فيسجلها وينتفع بها هو وأهل بيته، وهو في سيارته، وهو في طريقه، وهو على فراشه، وهو في مجلسه، وهو في مكتبه. هذا من تيسير الله لهذا العلم. ومن ذلك ما يذاع من طريق نداء الإسلام بين المغرب والعشاء من برنامج نوح على الدرب، وبعض المحاضرات والندوات الأخرى، وهكذا ما يذاع في الساعة 9:30 من طريق الإذاعة من برنامج نوح على الدرب، هذا علم كبير يسره الله للناس لمن عني به وحافظ عليه وسجله أو سمعه على الأقل فالاعتناء به سمعه فإن فيه فائدة عظيمة هو من جزء أمور حلقات العلم. وقد يكون أسهل من ذلك لأنه يحصل في بيته وعلى فراشه وفي سيارته وفي مكتبه وفي أي مكان، فهو علم ميسر وتفقه في الدين ميسر. فأنا أوصي بهذا، أوصي الجميع بهذا، أن يستمعوا هذا العلم من طريق برنامج على الدرب، وأن يسجلوه ويستفيدوا مما يحصل في هذا البرنامج من الخير والزائدة وجواب الأسئلة التي تعم كثيرا من الناس. وعنوان هذه الكلمة التي بدأتها الآن التوحيد وأنواع أهل العلم. لما استقرأوا الكتاب العظيم والسنة المطهرة وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تلخص له من ذلك أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب وأوجبه الله على عباده أنواع ثلاثة. وفي الإمكان أن تجعل واحدة، وفي الإمكان أن تجعل نوعين على حسب تعريف بها والتفصيل، ولكن تقسيما قسمها إلى ثلاثة من باب الإيضاح والبيان له وجهه وله فائدته. فالأول توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون، وهو توحيد الله بأفعاله، أنه ربنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا ومصرف شؤون هذا العالم، وهذا هو توحيد الربوبية، يعني توحيد الرب بأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا أقر به الناس وقر به المشركون، ولكن لم يدخلوا في الإسلام، ولكن حجة عليه، حجة على جميع الخلق. فإن من عرف ربه وخالقه ورازقه فإن الواجب عليه يعبده وحده ويخصه بالعبادة من دعائه واستغاثته والصلاة له وتبحله ونزله إلى غير ذلك، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا لأعبدون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإيمانك بأن الله سبحانه ورب العالمين هو الخلاق هو الرزاق وهو مدبر الأمور وهو الذي خلق كل شيء لا خالق غيره سبحانه وتعالى، هذا العلم الذي يسمى توحيد الربوبية هذا يوجب عليك أن تعبده وحده. ولهذا احتج الله به على الخلق واحتج به على المشركين كما قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلقه ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله قل من يرزقنا السماوات أم يملك السماوات الأبصار ويحيي الحي من الميت ويحيي الميت من الحي ويدبر الأمر سيقولن الله. سوف يعترفون بهذا فقل أفلا تتقون، فقل له أيها الرسول أفلا تتقون الله بالإخلاص له وعدم الإفراد، ما دون تعلمون أنه ربكم وأنه الرزاق وأنه الخلاق وأنه المحيي والمميت وأنه المالك السميع البصر وأنه الذي أنبت النبات وأجرى المياه وأنزل الأمطار، ما دونتم تعلمون ذلك فلماذا تشركون به ولماذا تعبدون معه غيره؟ هذا هضم للربوبية وتنقص الإلهية وسوء ظن بالله وكفر به سبحانه وتعالى. فالواجب على عليك أيها العبد الذي عرفت أن الله خالقك ورازقك ومدبر أمرك ومصرف شؤونك الواجب عليك أن تعبده وحده، فلا تدعو إلا إياه ولا تستغيث إلا به ولا تتوكل عليه ولا تتوكل إلا عليه سبحانه، ولا تنذر إلا له ولا تذبح إلا له ولا تصلي إلا له ولا تصوم إلا له إلى غير ذلك، فالعبادة حقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويخلصوا له الدين حنفاء. هذا الرب العظيم الذي أنت تؤمن بأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور هو الذي يجب أن تعبده وحده سبحانه وتعالى. فلهذا احتج الله سبحانه على أهل السبت بإقرارهم بهذا التوحيد وإيمانهم به. النوع الثاني توحيد العبادة، توحيد الله بأفعالنا، توحيد الرب سبحانه بأفعال العباد وتخصيصه سبحانه بأفعاله كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر والصلاة والصوم إلى غير ذلك بأفعالنا علينا أن نخلصها لله وأن نخص الله بها متقربين إليه سائلين راجين متوكلين عليه سبحانه وتعالى. وهذا يسمى توحيد العباد، يعني توحيد الله بأفعالنا وعباداتنا، ويقال التوحيد الألوهية، ويقال التوحيد القصد والطلب، فهو المقصود بالحق سبحانه وتعالى، هو المقصود، هو الذي يجب أن يخص بالعبادة، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا يسمى توحيد العبادة وتوحيد الإلهية. وقال: الذي بعث الله به الرسل ودعوا الناس إليه، فمنهم من آمن به وأخلص لله العبادة وهم الأقلون، ومنهم من أنكر ذلك وكفر وهم الأكثرون، كما قال عز وجل في آيات كثيرات عن أقوال الرسل أنهم يقولون أنهم اتبعوا الباطل وتركوا الحق، فقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال سبحانه: وإن تطع أكثرهم فليضلوك عن سبيل الله. فأكثر الخلق أعرضوا وتابعوا الأهواء والشيطان، أما الأقلون وهم خواص العباد وهم فضلاؤهم وخيارهم، فهؤلاء هم من يعبد الله وحده وحققوا معنى لا إله إلا الله. لأن توحيد العبادة هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، يعني خص الله بالعباد، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يخلصوا الله بالعباد، وأن يحققوا معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، هي نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي العبادة هي الألوهية على غير الله، وإثباتها لله سبحانه وتعالى بالحق، كما قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فعلى جميع الثقلين أن يخلصوا بالعبادة، وأن يحذروا الإشراك به، وقد وقع الأكثرون في الإشراك، فعبدوا الأصنام والكواكب، وعبدوا أصحاب القبور، واستغاثوا بهم، ونذروا لهم، وذبحوا لهم، وكل هذا شرك بالله عز وجل، وعبادة لغيره، ومخالفة لقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومخالفة لقوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، ومخالفة لقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وجب على جميع الثقلين أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يعرفوا هذا النوع، وتوحيد الله بأفعالنا، تخصيص الله بأفعالنا من دعاء وخوف وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير هذا، كله لله سبحانه وتعالى. فكما أنه خالقنا ورازقنا، هو المسعر لأن نعبده وحده سبحانه وتعالى. وهذا النوع هو الذي أنكره المشركون من أصحاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم وقوم موسى وهارون، وهكذا من بعدهم من الأنبياء، وهكذا قريش والعرب أنكروا هذا لما دعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعاه إلى توحيد الله قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء فجع. وقالوا: أئنا لتارك آلهتنا لمجنون، أنكروا هذا. فلم يزل يدعوهم إلى الله 10 سنين عليه الصلاة والسلام في مكة، يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ولم يزل على ذلك حتى هدى الله على يديه من هدى وظل من ظل، ودخل الناس في دنياه أفواجا بعدما فتح الله عليه مكة، ودخل أهلها في دين الله بعد صبر طويل وتعب كثير وجهاد في سبيل الله عز وجل. قبل الناس الحق وهداهم الله الحق في هذه الجزيرة، ثم تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة خارج الجزيرة، وبعث وتوجه إلى تبوك لقتال الروم ودعوته إلى التوحيد، وجهز جيشا في آخر حياته لتوجه إلى بلاد الروم للدعوة إلى الله والجهاد من خارج عن سبيله. ثم استمر الصحابة بعد ذلك في عهد الصديق وعهد عمر وعثمان وبعدهم في الدعوة إلى الله، ونشر الإسلام في أنحاء المعمورة وجهاد من خالفه. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما ورد في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الرب والصفات، وتخصيصه بها جل وعلا، ويقال لهذا النوع توحيد الأسماء والصفات. وطريق أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، طريقهم في ذلك الإيمان بكل أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة المطهرة. فكل ما ورد في القرآن العظيم من أسماء الله كالرحمن الرحيم والعزيز والحكيم والعليم والقدير والرؤوف والسميع والبصير وغير هذا، كلها يجب إثباتها لله، وأنها أسماء الحسنى يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا صفاته من علم وقدرة ورحمة وغضب ورضاء، وهكذا استواءه على العرش جل وعلا من فوق عرش فوق جميع خلق سبحانه وتعالى، وهكذا نزوله آخر الليل كما يشاء سبحانه وتعالى، وهكذا يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء، كل هذه من صفات سبحانه وتعالى يجب إثباتها بالله وحده على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير مشابهة لخلقه، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، المستحق للعبادة، المدبر لأحوال عباده كما يشاء سبحانه وتعالى. هذه أنواع التوحيد الثلاثة لك أن تفردها في عبارة، فتقول: إن الله سبحانه هو الواحد المستحق للعبادة من العباد، وهو مدبر أمورهم، وهو ذو الأسماء الحسنى وصفات الفلاح، فهو إلهنا سبحانه الخلاق الرزاق المستحق لأن يعبد الكامل في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله. هذا تشمل أنواع التوحيد الثلاثة، هو سبحانه مدبر الأمور وخالق العباد، هو سبحانه المستحق لأن يعبد دون كل ما سواه، هو سبحانه الموصوف بالصفات العلى وبالأسماء الحسنى لا شبيه له ولا كفو له ولا مثل له، كما قال عز وجل: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. هل تعلمون له سميا؟ الى غير ذلك في الايات الداله على انه سبحانه كامل في كل شيء، كامل في صفاته، كامل في علمه، كامل في قدرته، كامل في رحمته للعباد، كانوا في علوه فوق جميع خلقه، فوق العرش فوق جميع خلقه، وهو العلو سبحانه وتعالى، قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، ومع ذلك علمه في كل مكان، يعلم كل شيء ولا تخفى على خلقه سبحانه وتعالى. وهكذا بقيه الصفات والاسماء التي جاءت في الكتاب العظيم والسنه المطهره يجب اثباتها لله، وانها حق على وجه الله يقبل الله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكذيب. هذا هو الذي جاء في الرسل، وهذا هو اعتقاد الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو اعتقاد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته المرضين رضي الله عنهم، وهو اعتقاد سلف الأمة من التابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة. هذا اعتقادهم، هو الإيمان بالله وأنه خلاق الرزاق مدبر الأمور خالق العباد مصرف شؤونهم، وأنه سبحانه المستحق لا يعبد لا إله غيره ولا رب سواه، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا نظير له ولا كفوا له. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم والحكام والمحكومين، الواجب عليهم جميعا أن يعبدوه وحده، وأن يخصوه بالعبادة، وأن يؤمنوا بأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، بل هو واحد كامل في تدبيره العباد وفي خلقه لهم وتصريف شؤونهم، وهو الكامل في استحقاقه العباده، لا يجوز صرفها لغيره جل وعلا، وهو الكامل في اسمائه وصفاته، لا يجوز ان يشركه في غيره، بل صفاته تخصه سبحانه، وهو الكامل فيها من جميع الوجوه، وصفات العباد لهم، علم المخلوق خاصه، قدرته خاصه، وهكذا بقيه صفات المخلوق. اما علم الرب وصفاته فلها الكمال المطلق، لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، فعلمه لا يحده حد ولا فعله سبحانه وتعالى، وهكذا قدرته كامله لكل شيء، وهكذا سمعه يسمع كل شيء، هكذا بصره يرى كل شيء، وهو يرحم من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، له التصرف المطلق في عباده على وجه الحكمه سبحانه وتعالى، لا على وجه العدد والجهل، بل عن حكمه وعلم. ان ربك حكيم عليم، ان الله كان عليما حكيما، فهو يتصرف في عباده عن حكمه وعلم وايات محموده، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالوصيه تقوى الله سبحانه وتعالى، والايمان بهذه الانواع الثلاث، توحيد الربوبيه، توحيد الالهيه، توحيد الاسماء والصفات، وبيان ان ذلك حق الله وحده، ليس لغيره فيه شيء، فحقه انه الخلاق الرزاق المصرف شؤون العباد، وحقه سبحانه انه المستحق العباده لا شريك له فيها، هو لله الحق الذي لا تجوز العباده لغيره ابدا، لا لقوم اصحاب القبور ولا للكواكب ولا للاصنام ولا للجن ولا للانبياء ولا غيرهم، فالعباد حق الله وحده سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مع الإيمان بأنه سبحانه الكامل بأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا ند له ولا خلف له سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق من كل وجوه سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه وعلى عبادته وحده والإخلاص له سبحانه وترك ما يخالف أمره عز وجل، كما أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأبداننا وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نشكر سماحة الشيخ العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله على هذه المحاضرة في موضوع مهم ويهم الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات حول موضوع عقيدة
التوحيد. والآن جاء دور الأسئلة. يقول السائل: ما حكم الجهاد في أفغانستان بالنفس إذا كنا قد جاهدنا بأموالنا؟
الذي يظهر من حال الجهاد في افغانستان انه مشترك على جميع الدول الاسلاميه وعلى جميع الاغنياء باموالهم، ومن استطاع بجسمه وهداته في هذا الخير الغنبغيه ويشارك في هذا الخير العظيم وهذا الجهاد العظيم. لماذا؟ لان المجاهدين كانوا يجاهدون عدوا خبيثا كثير العدد والعده، واكثر عدو وعددهم لا يقابل عدد اولئك الاعداء، وقوتهم لا تقابل ذلك، فليس هناك تكافؤ في العدد ولا في العده، وجب على اخوانهم ان يساعدوهم ويمدوهم بالمال والسلاح والرجال. قال العلماء: ان الجهاد فرض كفايه، يجب على الامه ان تجاهد، فاذا قام به بعضها وكفى سقط عن الباقين. فأما إذا كان القائم بالجهاد لا يكفي، لأن العدو كثير ولأن رأسه شديد، فإنه يجب على بقية المسلمين أن يساعدوا من قام بالجهاد، ولا سيما من هجم عليهم العدو واستراح بلادهم، فإنه واجب على إخوانه أن يساعدوهم ويجاهدوا معهم. الأقرب إليهم فالأقرب، الباكستان ونحوها أقرب إليهم، ومع ذلك لم يحصل كفاية، هو بحاجة إلى المساعدة من إخوانه من العرب والعجم في هذا الجهاد العظيم. ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أن من وقع عليه العدو يكون هو النصارى بها فقط، فإن المسلمين شيء واحد وجسد واحد يبقى يتعاون ضد أعدائه ولو تباعد في الديار. فليس في كتاب السنة ما يدل على أن من نقل بهم العدو يصرخون وعدوهم، لا، وفي كتاب السنة ما يدل على أنهم ينصرون ويعانون، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تنسوا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله لا يسر لكم ان كنتم تعلمون. فاذا كفى البعض فالحمد لله، اما اذا لم يكف البعض فما في حال وجاهد الاخوان فانهم بحاجه الى جهاد اخوانهم ومساعدتهم بالمال والسلاح والرجال. فالذي يظهر من حاله وحال المسلمين ان الجهاد معه فرض، فالضحيه على من قدر، لكن من كان له ابوان او احدهما فظاهر السنه انه لا بد من استئذانهما، لان اذنهما لا بد من بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون هذا شخص معين يجب عليه الجهاد محل نمر محل اختلاف بين اهل العلم هل يجب عليه ام لا، فينبغي ان يستاذن. وهكذا من كان ليس لاهله من يقوم بحالهم وينفق عليهم فانه يبدا بهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من المجاهدين من يقوم باللازم ويبقي عند الاهل والعائله من يقوم باللازم. ولهذا في رساله بني الحيان قال: ينبعث من كل رجل احدهما ويجر بينهما، فمن استطاع وجب عليه الجهاد بنفسه وماله، ومن لم يستطع فهو معذور، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقول الآن هم بحاجة إلى مساعدة في المال، والمال يأتي لهم بالرجال ويأتي لهم بالسلاح، فينبغي لإخواننا أن يساعدوهم دائما، لا في وقت معين، دائما في كل وقت، من الزكاة وغيرها، لأن الجهاد الآن له سبع سنين، هم السابعة الآن، هم لا يزالوا في حاجة إلى المساعدة. وقد عينت الدولة هيئة لهذا الأمر، هي تتولى إرسال المال، كل ما اجتمعت ترسله إلى لجنة هناك دولة سعودية توزع المال بين المجاهدين وواسط القادة وبين المهاجرين اللاجئين في دواء وفي غذاء وفي خيام وفي غير ذلك من حاجات اللاجئين. وهذه اللجنة هي رأسها سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز منطقة الرياض، وفيها أعضاء أحدهم، والمال يجمع عند جهات أربع: محل الراجل، محل السبيعي، والبنك الأهلي، وبنك الرياض. ينبغي لمن أعانه الله على نفسه ويسر الله له عونا من المال أن يسلم لهذه الجهات، ومن وصل لها وصل، فإن مجتمع كلما مضى مدة يسيرة بعث إلى هناك مع مبعوث من هنا من الدولة يسلمه للجنة هناك، واللجنة تقوم بتوزيعه كما سبق كما تقدم: قسم يدعى يعطى المجاهدين، قسم يشترى به السلاح، قسم يشترى به الطعام والدواء، الى غير ذلك من حاجات المجاهدين واللاجئين. والله المستعان. نسال الله ان ينصرهم على عدوهم وان يجمع كلمتهم على الحق ويبصرهم في دينهم ويعينهم على ما فيه نصرهم وتاييدهم وخذلان عدوهم، ويوفق المسلمين لمساعدتهم والوقوف في صفهم والجهاد معهم، انه سميع قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه.
ما حكم من يسافر في رمضان الى خارج المملكه للاستجمام والنزهه فقط، ثم بعد ذلك يقضي ما افطره في نهار رمضان بعد انصراف شهر رمضان؟
السفر الى بلاد المشركين في خطر عظيم، ونص العلماء على تحريمه، فالسفر الى اوروبا او امريكا او غيرها من بلاد الكفر هذا فيه خطر عظيم، فانه يشاهد هناك من الشرك والمعاصي والخمور والزنا والفواحش ما لا يحصى على وجه الارض، فهو على خطر من ذلك، وربما فسدت عقيدته بسبب ذلك، فالخطر عظيم. فلا يجوز السفر الى بلاد اهل الشرك، لا في الاجازات الصيفيه ولا في الاجازات الاخرى ولا في رمضان ولا في غيره. اللهم الا يكون الناس اهل علم واهل بصيره واهل استقامه يسافرون الدعوه الى الله واجتماع المسلمين هناك ودعوة الناس إلى الخير وتعليم المسلمين هناك هذا لا بأس. أما السفر الأحداث والشباب أو الجاهل ولو كان شيخا كبيرا فلا يجوز. ثم في رمضان شهر له خصوصية ينبغي فيه المشاركة لإخوان المسلمين والصوم والقراءة والذكر والتعبد، ويذهب إلى بلاد الخارج يدع الصيام ثم يأتي ويصوم بعد ذلك، وربما لا يصوم ويقول على الصيام فيضيع هذا الفضل العظيم وهذا المجتمع العظيم في بلاده وبين إخوانه، هذا فيه خطر عظيم. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، هذا كتاب يسمى بوجهة المؤمن لمؤلفه خالد سيد علي، ومما ورد فيه قوله: اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، وكذلك قوله: اللهم بحق محمد اخرجنا بعينك التي لا تنام. فما موقفنا من هذا الكتاب؟
هذا الكتاب لا نقف عليه ولا نعرفه، ولكن هذا الكلام الذي فيه فلا يجوز سواء في المشتاق او في اي كتاب، توسل بحق الانبياء او بحق الناس هذا لا يجوز، يعني غير مشروع. فلا يقال فأسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك أو بجاه أنبيائك أن تحرسنا أو تعيننا، لا، يقول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء والوسيلة يكون بأسماء الله وصفاته، لا بأسماء الناس ولا بجاه الناس ولا بحق الناس، يكون بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحات وبالتوحيد، هذه الوسائل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لما سمع من يقول اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: لقد سأل الله باسمه لعظم الذي يدعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالتوسل بتوحيد الله والإخلاص له، وهكذا بالأعمال الصالحة، يقول سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة: كان تقول اللهم إني أسألك بإيماني بك واتباعي لنبيك عليه الصلاة والسلام ببر والدي بعفة الفرج عن الحرام بأداء الأمانة بالمحافظة على الصلاة بإخلاصي لك وصدقي في طاعتي وطاعة رسولك، هذا هذه وسائل شرعية. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جماعة ألجأهم النبي والمطر إلى غار قبلنا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا الغار يبيتوا ويتقوا المطر انحدرت صخرة بإذن الله من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعها ودحدحتها، فقالوا بينهم إنه لا ينجيك من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالهم، فدعوا الله بصالح أعمالهم فأنجاهم الله منها وزحزحها عنها. هذا هو هذا ابتلاء وامتحان، أنزلها الله ابتلاء وامتحانا ليظهر للناس وليعلم الناس ما في دعائه وضاعته إليه بالأعمال الصالحة من الخير العظيم والفائدة الكبيرة. فقام أحدهم فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوق سقى الحليب في أول الليل، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه نآبي طلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا بعدما نام، فوقفت بالقدح على يدي أن تلغوا إيقاظهما، ولم أرى إيقاظهما ولم أرى سقي الصبي قبلهما، فجعل ينتظرهما ولم يحب أن يكدر عليهما نومهما، والصبي عنده والأهل لم يسمح أن يسقيهم قبل والديه، فلم يزل ينتظر حتى بلغ الصبح، ثم استيقظا فسقاهما غبوقهما ثم أسقى أهله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا. ثم قال الثاني: اللهم إنها كانت معدة عنك كنت أحبها كأشد ما يحب رجال النساء. وإني أردتها نصيحة يعني الزنا فأبت، فألمت بها سنة إذا صابت حاجة بعد ذلك، فجاءت إليك تطلبه العون، فقال لا حتى تمكني من نفسك، فوافقت على ذلك شدة ضرورتها، فأعطها 120 دينار، 120 زين لتمكنه من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تهد الخاتم الا بحق. قال فقمت عنها خوفا من ربي وتركت لها الزهر، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة زياده لكن لا يستطيعون ان ياخذوا. ثم قال الثالث اللهم ان كان اجرا كان لي اجرا فاعطيت كل واحد منهم اجرا الا واحدا ترك اجرا. وفي بعض الروايات انها كان اجره كان ثلاثه اصل من ارز او من ذره، فنما هنا وثمر هنا حتى اشترى منه عبيدا وابلا وبقرا مغنما كثر، حتى صار واد من الابل واد من البقر واد من الغنم مع رغيم كثير. ثم جاء بعد مده فقال يا عبد الله اعطني حق الذي عندك يعني اجري. قال يا عبد الله كل ما ترى هو من اجل، كل ما ترى من العبيد والابل والبقر والغنم كله من اجل. قال يا عبد الله اتق الله لا تستهزئ به. قال اني لا استهزئ به انه مالي خله. قال فاخذه كله واشتاقه كله، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا نحن فيه. فانفردت الصخره حتى خرج. هذه يتوسل الى الله باعمالهم الطيبه، اراهم الله فيها العبر، وان الاعمال الطيبه لا تضيع عنده لا في الدنيا ولا في الاخره، فانجاهم الله باسبابها من هذه المحنه. فالتوسل بتوحيد الله وباسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، وهكذا بالاعمال الصالحات كالعفه عن الزنا وبر الوالدين واداء الامانه ونحو ذلك، كل هذا من اسباب قبول الدعاء وهو من انواع التوسل الى الله. اما التوسل بجاه فلان او بحق فلان او بذات فلان فلا يجوز، الذي يعلم في قول جمهور اهل العلم فلا يقول اللهم اني اسالك بحق نبيك او بحق انبيائك، ولا يقول اللهم اني اسالك بجاه نبيك او بجاه انبيائك او ببركتهم او ما اشبه ذلك، لا، لان هذا منكر لم يرد. والعبادات والتوسلات توقيفيه لا بد فيها من الاستهزاء، كما قال سبحانه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يكن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو مرد فهو مردود. وقد تعلق بعضهم بالحديث المشهور عند خروج الصلاه اللهم اني اسال حق السائلين عليك وبحق من كان هذا فان له اشهر ولا بطر الحديث. قالوا هذا توسل بحق الناس. الجواب عن هذا من وجهين، احدهما ان الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان ذكره بعض العلم في كتاب الصلاه يعني من باب الترغيب من باب فضائل الاعمال، لكنه لا يصح ولا يحتج به بضعف اسناد. الوجه الثاني انه توسل بصفات الله لا بحق العباد، ليس من جسم جاه فلان حقه، لا، هو توسل بصفتين من صفات الله، احداهما حق السائلين وحقهم الاجابه، السائلين الاجابه، والثاني حق الماشي في طاعه الله وحقهم الاثابه ان يثيبهم الله، هو توسل بصفات الله وهي اجابه السائلين واثابه المطيعين، فليس فيه توسل بجاه مخلوق او حق مخلوق. الله تعالى
يقول انني احبك في الله حبا كثيرا يا سماحه الشيخ. السؤال يقول الله تعالى ادعوني استجب لكم لكنني ادعو الله كثيرا ولا يستجيب لي فماذا اعمل وفقكم الله؟
أولا حبك الله الذي أحبك لنا، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتزاولين فيا والمتجالسين فيا. خرجه مالك بإسناد صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع على ان تفرق عليه، يعني رجلين او امراتين او رجل وامراه، مقصود جنس التحاب في الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامه: اين المتحابون لجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظله، يعني الله واياكم منه. اما كونك تدعو ربك ولم يستجب لك فهذا له أسباب، له أسباب، منها أن يكون الداعي غافل، غافلا ليس بمقبل على الله صادقا في دعائه، يدعو الله بقلب غافل ساهي مشغول ليس عنده صدق في الدعاء، وهذا من أسباب حرمان الإجابة. ومنها أن تكون عنده معاصي منع ذلك، لأن المعاصي من أسباب حرمان الإجابة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله تعالى يقول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى طيب لا يقول الا طيب، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل مثل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فقد يكون المانع من الاستجابة تعاطي الحرام والمكاسب الخبيث، قد يكون هناك معاصي أخرى من عقوق الوالدين، من قطيعة الرحم، من الغيبة والنميمة، من التكاسل عن الصلوات، من السب والشتم، من ظلم الناس إلى غير ذلك، المعاصي كثيرة. قد يكون السبب ايضا ان الدعاء ليس فيه سلامه مما يمنع الاجابه، فيه اثم، فيه قطعه رحم، دعاء بغير حق، فلهذا منع الاجابه. كما الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث. فدل على انه اذا كان فيها قطعه رحم او فيها اثم يمنع الاجابه. ومنها ان الاجابه قد تاخر لحكمه بالغه فلا تعجل حتى يكثر الانسان الدعاء، حتى يلح على الله، حتى يكثر ساقه الانكسار، حتى يتوب اليه، فيكون في تاخير الاجابه مصالح خيره العبد. ولو عجز له الاجابه لربما اعرض وغفل. ومنها أن العبد قد يعطى غير ما طلب، قد تقتضي حكمة الله أنه يعطى شيئا غير ما طلب ويدخل في الآخرة. ولهذا في هذا الحديث الذي أخرنا إليه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة واحد إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما تعجل له دعوته في الدنيا، وإما تدخل له في الآخرة، وإما يصرح من الشر مثل ذلك، يعني يصرح من الشر شيء دفعه الله عنه بأسباب هذه الدعوة. قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكبر سبحانه وتعالى. هذا يبين لنا أن الدعاء قد تمنع إجابته أو تتأخر إجابته لأسباب كثيرة، منها ما
يقول السائل: ما هي مجالات عمل المرأة المسلمة في هذا العصر؟
مجالاتها أبينها الله ورسوله، مجالاتها فيما يتعلق بأخواتها، تعمل في مجالات النساء، وكتبنا في هذا رسالة أوضحنا فيها كلام أهل العلم، وبينا فيها عمل المرأة منذ سنوات، ونشرت الصحف المحلية، وسيعاد نشرها إن شاء الله مرات، وكتب غيرنا من أهل العلم في ذلك. أعمال المرأة يجب أن تكون بحدود العفة والبعد عن أسباب الفتنة في مجال تعليم النساء، في مجال تمريض النساء، في مجال طب النساء وما أشبه هذا، في مجالات النساء، ومجالات النساء كثيرة، ومدارس النساء في حاجة، وطب النساء في حاجة. أما أن تعمل بين الرجال هذا من الفتنة العظيمة. وشكرا خيرا لمدير المكتب وللطبيب ونحو ذلك، تكون مع الكتاب في مكاتبهم، مفترضة معهم في مكاتبهم ومع أطباء في أعمالهم، هذا لا يجوز من أسباب والفتن العظيمة. فالمرأة عورة وفتنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، إذا خرج استخرجها الشيطان، يعني عرضها لفتن عدو الله، يعني يزين لها الفتنة ويزين للناس الفتنة بها في الطرق التي يستطيعون. ويقول عليه الصلاة والسلام ما فاتوا بعد فتنة أمر على الرجال من النساء متفقون على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا إن الدنيا حلوة خضر وإن الله مستخلف فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني سكة في النساء. خرج مسلم صحيح. هذا يبين لنا أن اختلاط بهن فتنة عظيمة، وأنهن فتنة لمن لم يتحرز منهن ومن الرجال، لما جعل الله في قلوب الرجال من الميل إلى النساء، ولما جعل الله في قلوب النساء من الميل إلى الرجال. فوجب على كل واحد من الصنفين البعد عن أسباب الفتنة في الآخر. فإذا جعلت مع الرجل في مكتب أو في غير ذلك من الأعمال بحيث تلقاه ويلقاها ويصراه ويراها ويخلو بها ويجتمع بها ويعمل معها وتعمل معه، هذا كله من أسباب ذهاب الغيرة ووقوع الفتنة والشرك والفواحش والفتنة بكل أحد الصفين بالآخر. اللهم استعان.
تقول إحدى النساء هل يجوز لي أن أكشف؟ ولا أريد الإطالة حول هذه القضايا لأنها مفهومة للجميع ولله الحمد والمنة. محاضرنا هذه الليلة هو سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، وهو غني عن التعريف، ولكن لا مانع أن أتكلم لمدة دقائق قليلة جدا عن حياته حفظه الله وأطاع الله في عمره لخدمة الإسلام والمسلمين. مولده ولد بمدينة الرياض، أما نشأته فنشأ من أول عمره في طلب العلم. أما دراسته فقد بدأ دراسته بحفظ القرآن الكريم حيث حفظه قبل البلوغ، ثم تلقى العلوم الشرعية والعربية من علماء الرياض وغيرها. أما مشائخه فقد أخذ العلم عن عدة مشائخ ودرس على أيدي كثيرين، أكثرهم من آل الشيخ أحفاد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى غيرهم. أما عن أعماله فقد ولي القضاء في منطقة الخرج 14 عاما من عام 1357 إلى عام 1371، ولم يكن حفظه الله قاصرا على عمل القضاء فقط، بل كان يهتم بمصالح المسلمين الخاصة والعامة. ثم بعد ذلك انتقل إلى التدريس في المعاهد والكليات من عام 1371 هجرية إلى 1380 هجرية، ثم أسند إليه وفقه الله رئاسة الجامعة الإسلامية من عام 1381،
ثم بعد ذلك أسندت إليه رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ولا يزال رئيسا عاما لها. أما مؤلفاته فلكثرة مشاغله ودروسه حفظه الله، فلم يتفرغ لتأليفات كبيرة أو كثيرة، ولكن منها على سبيل الإيجاد: أولا الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ثانيا نقد القومية العربية، ثالثا التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة، رابعا رسالة في تحريم نكاح الشغار، خامسا رسالة باسم المفيد في حكم التصوير، سادسا رسالة في تحريم التبرج والسبور، وله غير هذه من كتب وفتاوى خاصة وعامة، وهناك بحوث متعددة في علوم العقيدة والحديث والفقه، ولربما طبع بعض بحوثه وفتاواه وفقه الله تعالى. أما موضوع هذه الليلة فهو عن موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع عقيدة التوحيد وأنواع التوحيد، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير والصواب، وأن يطيل في عمر سماحته لخدمة الإسلام والمسلمين. وأترككم برعاية الله وحفظه لسماع محاضرة سماحتي وفقه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان حقه الذي خلق العباد من أجله، ولدعوة الثقلين إلى ذلك وتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو سبحانه خلقهم ليعبدوه بفعل المأمور وترك المحظور، هكذا تكون العبادة، يعبد الله سبحانه بفعل ما أمر على وجه الإخلاص له والمحبة له والتعظيم والرغبة والرهبة، وترك ما نهى عنه عز وجل. هذا هو الذي خلق من أجله الثقلان، ورسلت الرسل لأجل هذا، لأن هذه الأمور لا يستقل بها العقل، وإن كان الله فطر العباد على محبته وتعظيمه والإخلاص له، لكن العقول لا تستقل بتفاصيل ما يرضي الله وتفاصيل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فلهذا أرسل الله الرسل تبين لهم ما يرضاه الله من الأعمال والأقوال والاعتقاد وما يسخطه سبحانه، وأنزل كتب من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى وغيرها، أنزلها الله لبيان حقه على عباده ولبيان الأحكام التي شرعها لهم ودعوتهم إلى هذا وتحريضهم وترغيبهم في ذلك وتحذيرهم من خلاف أمره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن غير ذلك من الآيات التي فيها أمره سبحانه لعباده بطاعته واتباع رسوله وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يرسله جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يرسل نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم. ومعلوم ان تفاصيل العباده التي خلقنا لها لا بد فيه عنايه، فلا يعرف تفصيل العباده وتفصيل الاوامر والنواهي الا بعنايه، الا بطلب العلم، في السؤال عن ما اسجل بحضور حلقات العلم وتدبر القران وتدبر السنه حتى يعلم المكلف ماذا امر الله وماذا نهى عنه. ولهذا شرع الله طلب العلم فأوجبه على عباده ورغبه فيه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام حتى يعلم الناس تفاصيل ما خلقوا له من الأوامر والنواهي، وحتى يعملوا بذلك على بصيرة، كما قال عز وجل قل هل يستوي يعلمون ولن يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه أفمن يعلم أن من أنزل ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل ارفعوا فاسجدوا للجالس فاسجدوا يرفع الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخشاه خشية كاملة العلماء بالله المتبصرون الفقهاء في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومسجد الناس خشية لله ومعلم الناس بالله بعد الرسل. ويقول سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فجعلهم شهداء على وحدانيته واستحقاقه العباد سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامة تدل على أن الله رضي العبد خيرا، من تتفقه في الدين وتعلم وتبصر فهذه علامة واضحة على أن الله رضى به خيرا. أما من أعرض وغفل وشغل بأمور دنياه وشهواته عن التفقه في دينه فهذه علامة شر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالإنسان إذا توجه إلى مسجد من المساجد ليسمع محاضرة ليحضر ندوة من العلم ليسأل عالما عما أسكن عليه فهذا قد سعى في طلب العلم وسلك طريقا في طلب العلم، هو من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا إذا أصغرنا برياض الجنة قال حياق الذكر. فالحلقات اللي فيها العلم وفيها ذكر الله قال الله قال رسوله وفيها ذكره سبحانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي حلق الذكر ومجالس العلم. ويقول عليه الصلاة والسلام إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لا يرفع بذلك رأسا ولن يقبل هدى الله إلا الذي أرسل به. فالذي قبل العلم وتفقه في الدين وعلم الناس وعمل بعلمه مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلب والعشب كثير. والذي تعلم العلم وحفظه وعلمه الناس مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء حتى شربه الناس وسقوا وزرعوا. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنة شدة ضرورته إلى طلب العلم وتثقف الدين، وأن هذا أمر لا بد منه حتى يعلم ما أوجب الله عليه، وحتى يعلم ما حرم الله عليه، وحتى يعبد ربه على بصيرة. وطلب العلم يكون بحضور حلقات العلم وسؤال أهل العلم، ويكون أيضا بالكتابة والمذاكرة مع العلماء ومع الزملاء، ويكون أيضا بالرحلة من بلد إلى بلد ومن ناحية إلى ناحية يطلب العلم ويسأل أهل العلم. وفي ذلك على خير العظيم في حضوره حلقات العلم وفي رحلته إلى العلم وفي سؤاله هذا العلم وفي مذاكرته للعلم مع زملائه وشيخه، كل ذلك من الطرق التي توصل إلى العلم، وهي من الطرق التي توصل من أخلص في ذلك إلى الجنة والكرامة. وقد يدرك العلم في هذا العصر بطرق أخرى غير مجرد الحضور والسؤال، قد يدرك الآن بالتسجيل في هذه الأجرة التي يسرها الله في هذا الوقت، فيسجل ما يسمع من العالم ومن طالب العلم من الدروس ومن المواعظ، ثم يعرضها في وقت آخر فيسمعها هو وأهل بيته وإخوانه ويستفيدون من ذلك. وقد يسمع من طريق الإذياع ما يذاع من الندوات العلمية والمحاضرات العلمية والأسئلة والأجوبة، فيسجلها وينتفع بها هو وأهل بيته وهو في سيارته وهو في طريقه وهو على فراشه وهو في مجلسه وهو في مكتبه. هذا من تيسير الله لهذا العلم. ومن ذلك ما يذاع من طريق نداء الإسلام بين المغرب والعشاء من برنامج نوع الدرب وبعض المحاضرات والندوات الأخرى، وهكذا ما يذاع في الساعة 9:30 من طريق الإذاعة من برنامج نوع الدرب. هذا علم كبير يسره الله للناس لمن عني به وحفظ عليه وسجله أو سمعه على الأقل، فالاعتناء به سمعه فإن فيه فائدة عظيمة، هو من جزء حضور حلقات العلم. وقد يكون أسهل من ذلك لأنه يحصل في بيته وعلى فراشه وفي سيارته وفي مكتبه وفي أي مكان، فهو علم ميسر وتفقه في الدين ميسر. فأنا أوصي بهذا، أوصي الجميع بهذا، أن يستمعوا هذا العلم من طريق برنامج على الدرب، وأن يسجلوه ويستفيدوا مما يحصل في هذا البرنامج من الخير والزائدة وجواب الأسئلة التي تعم كثيرا من الناس. وعنوان هذه الكلمة التي بدأتها الآن التوحيد وأنواع. أهل العلم لما استقرأوا الكتاب العظيم والسنة المطهرة وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تلخص لهم من ذلك أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب وأوجبه الله على عباده أنواع ثلاثة. وفي الإمكان أن تجعل واحدة، وفي الإمكان أن تجعل نوعين على حسب تعريف بها والتفصيل، ولكن تقسيما قسمها إلى ثلاثة من باب الإيضاح والبيان له وجهه وله فائدة. فالأول توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون، وهو توحيد الله بأفعاله، وأنه ربنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا ومصرف شؤون هذا العالم، وهذا هو توحيد الربوبية، يعني توحيد الرب بأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا أقر به الناس وأقر به المشركون، ولكن لم يدخلوا في الإسلام، ولكن حجة عليهم، حجة على جميع الخلق، فإن من عرف ربه وخالقه ورازقه فإن الواجب عليه يعبده وحده ويخصه بالعبادة من دعائه واستغاثته والصلاة له وتبهله ونزله إلى غير ذلك، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا لأعبدون، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإيمانك بأن الله سبحانه ورب العالمين هو الخلاق هو الرزاق وهو مدبر الأمور وهو الذي خلق كل شيء لا خالق غيره سبحانه وتعالى، هذا العلم الذي يسمى توحيد الربوبية هذا يوجب عليك أن تعبده وحده. ولهذا احتج الله به على الخلق واحتج به على المشركين كما قال جل وعلا ولا إن سألتهم من خلقه لا يقولون الله ولا إن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله قل من يرزقنا السماوات أم يملك السماوات والأبصار ويحيي الحي من الميت ويحيي الميت من الحي ويدبر الأمر سيقول الله سوف يعترفون بهذا. فقل أفلا تتقون، فقل له أيها الرسول أفلا تتقون الله في الإخلاص له وعدم الإفراد، ما دون تعلمون أنه ربكم وأنه الرزاق وأنه الخلاق وأنه المحيي والمميت وأنه المالك السميع البصر وأنه الذي أنبت النبات وأجرى المياه وأنزل الأمطار، ما دمتم تعلمون ذلك فلماذا تشركون به ولماذا تعبدون ما هو غيره؟ هذا هضم للربوبيه وتنقص للالهيه وسوء ظن بالله وكفر به سبحانه وتعالى. فالواجب على عليك ايها العبد الذي عرفت ان الله خالقك ورازقك ومدبر امرك ومصرف شؤونك، الواجب عليك ان تعبده وحده، فلا تدعو الا اياه ولا تستغيث الا به ولا تتوكل عليه ولا تتوكل الا عليه سبحانه، ولا تندع الا له ولا تذبح الا له ولا تصلي الا له ولا تصوم الا له الى غير ذلك، فالعباده حقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص، قال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله ويصلي له الدين على ذلك. هذا الرب العظيم الذي انت تؤمن بانه الخلاق وانه الرزاق وانه مدبر الامور هو الذي يجب ان تعبده وحده سبحانه وتعالى. فلهذا احتج الله سبحانه على اهل السب باقرارهم بهذا التوحيد وايمانهم به. النوع الثاني توحيد العبادة، توحيد الله بأفعالنا، توحيد الرب سبحانه بأفعال العباد وتخصيصه سبحانه بأفعاله كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر والصلاة والصوم إلى غير ذلك بأفعالنا. علينا أن نصفها لله وأن نخص الله بها متقربين إليه سائلين راجين متوكلين عليه سبحانه وتعالى، وهذا يسمى توحيد العباد، يعني توحيد الله بأفعالنا وعباداتنا، ويقال التوحيد الألوهية ويقال التوحيد القصد والطلب، فهو المطلوب بالحق سبحانه وتعالى هو المقصود هو الذي يجب أن يخص بالعبادة كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا، قال عز وجل فاعبد بالله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص، قال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا يسمى توحيد العباده وتوحيد الالهيه، وهذا الذي بعث الله به الرسل ودعوا الناس اليه، فمنهم من امن به واخلص لله العباده وهم الاقلون، ومنهم من انكر ذلك وكفر وهم الاكثرون، كما قال عز وجل في آيات كثيرات عن أقوام الرسل أنهم يقولون أنهم اتبعوا الباطل وتركوا الحق، فقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال عز وجل إن هي الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، قال سبحانه وإن تطع أكثر فليضلوك عن سبيل الله، فأكثر الخلق أعرضوا وتابعوا الأهواء والشيطان، أما الأقلون وهم خواص العباد وهم فضلاؤهم وخيارهم فهؤلاء هم يعبدوا الله وحده تحققوا معنى لا إله إلا الله، لأن توحيد العبادة هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، يعني خص الله بالعباد، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يخلصوا الله بالعباد وأن يحققوا معنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، هي نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي العبادة هي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى بالحق، كما قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فعلى جميع الثقلين أن يخصوه بالعبادة وأن يحذروا الإشراك به، وقد وقع الأكثرون في الإشراك فعبدوا الأصنام والكواكب وعبدوا أصحاب القبور واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، وكل هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغيره ومخالفة لقوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومخالفة لقوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ومخالفة لقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وجب على جميع الثقلين أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يعرفوا هذا النوع، وتوحيد الله بأفعالنا، تخصيص الله بأفعالنا من دعاء وخوف وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير هذا كله لله سبحانه وتعالى، فكما أنه خالقنا ورازقنا هو المسعر لأن نعبده وحده سبحانه وتعالى. وهذا النوع هو الذي أنكره المشركون من أصحاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم وقوم موسى وهارون، وهكذا من بعدهم من الأنبياء، وهكذا قريش والعرب أنكروا هذا لما دعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعاه إلى توحيد الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء فجع، وقالوا أئنا لتارك آلهتنا مجنون، أنكروا هذا، فلم يزل يدعوهم إلى الله 10 سنين عليه الصلاة والسلام في مكة يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله، ثم هاجر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يزل على ذلك حتى هدى الله على يديه من هدى وظل من ظل، ودخل الناس في دنياه أفواجا بعدما فتح الله عليه مكة ودخل أهلها في دين الله بعد صبر طويل وتعب كثير وجهاد في سبيل الله عز وجل، قبل الناس الحق وهداهم الله الحق في هذه الجزيرة. ثم تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة خارج الجزيرة وبعث وتوجه إلى تبوك لقتال الروم ودعوته إلى التوحيد، وجهز جيشا في آخر حياته لتوجه إلى بلاد الروم للدعوة إلى الله والجهاد من خارج عن سبيله. ثم استمر الصحابة بعد ذلك في عهد الصديق وعهد عمر وعثمان وبعدهم في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في أنحاء المعمورة والجهاد من خالفه. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما ورد في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الرب والصفات، وتخصيصه بها جل وعلا، ويقال هذا النوع توحيد الأسماء والصفات. وطريق أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، طريقهم في ذلك الإيمان بكل أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة المطهرة. فكل ما ورد في القرآن العظيم من أسماء الله كالرحمن الرحيم والعزيز والحكيم والعليم والقدير والرؤوف والسميع والبصير وغير هذا، كلها يجب إثباتها لله، وأنها أسماء حسنى يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهكذا صفاته من علم وقدرة ورحمة وغضب ورضاء، وهكذا استواءه على العرش جل وعلا من فوق عرش فوق جميع خلق سبحانه وتعالى، وهكذا نزوله آخر الليل كما يشاء سبحانه وتعالى، وهكذا يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء، كل هذه وسيلة سبحانه وتعالى يجب إثباتها بالله وحده على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير مشابهة لخلق، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، المستحق للعبادة، المدبر لأحوال عباده كما يشاء سبحانه وتعالى. هذه أنواع التوحيد الثلاثة لك أن تفيدها في عبارة، فتقول إن الله سبحانه هو الواحد المستحق للعبادة من العباد، وهو مدبر أمورهم، وهو ذو أسباب الحمد والصلاة والسلام، فهو إلهنا سبحانه الخلاق الرزاق المستحق لأن يعبد، الكامل في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله. هذا تشمل أنواع التوحيد الثلاثة، هو سبحانه مدبر الأمور وخالق العباد، هو سبحانه المستحق لأن يعبد دون كل ما سواه، هو سبحانه الموصوف بالصفات العلى وبالأسماء الحسنى لا شبيه له ولا كفوا له ولا مثل له، كما قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك في الآيات الدالة على أنه سبحانه كامل في كل شيء، كامل في صفاته، كامل في علمه، كامل في قدرته، كامل في رحمته للعباد، كامل في علومه فوق جميع خلقه، فوق العرش فوق جميع خلقه، هو العلو سبحانه وتعالى، قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، ومع ذلك علمه في كل مكان، يعلم كل شيء ولا تخفى عليه قدره سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الصفات والأسماء التي جاءت في الكتاب العظيم والسنة المطهرة يجب إثباتها لله وأنها حق على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكذيب. هذا هو الذي جاء في الرسل، وهذا هو اعتقاد الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو اعتقاد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته المرضين رضي الله عنهم، وهو اعتقاد سلف الأمة من التابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة. هذا اعتقادهم، هو الإيمان بالله وأنه خلاق الرزاق مدبر الأمور خالق العباد مصرف شؤونهم، وأنه سبحانه المستحق لا يعبد لا إله غيره ولا رب سواه، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له. فالواجب على جميع المكلفين من يعني الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم والحكام والمحكومين، الواجب عليهم جميعا ان يعبدوه وحده وان يخصوه بالعباده وان يؤمنوا بانه سبحانه الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله، وانه لا شريك له في ربوبيته ولا في الهيته ولا في اسمائه وصفاته، بل هو واحد كامل في تدبيره للعباده وفي خلقه لهم وتصريفه لشؤونهم، وهو الكامل في استحقاقه العباده لا يجوز طردها لغيره جل وعلا، وهو الكامل في أسمائه وصفاته لا يجوز أن يشركه في غيره، بل صفاته تخصه سبحانه، وهو الكامل فيها من جميع الوجوه، وصفات العباد لهم، علم المخلوق خاصة، قدرته خاصة، وهكذا بقية صفات المخلوق. أما علم الرب وصفاته فلها الكمال المطلق لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، فعلمه لا تحده حاد ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى، وهكذا قدرته كاملة لكل شيء، وهكذا سمعه يسمع كل شيء، هكذا بصره يرى كل شيء، وهو يرحم من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، له التصرف المطلق لعباده على وجه الحكمة سبحانه وتعالى لا على وجه العدد والجهل، بل عن حكمة وعلم، إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما، فهو يتصرف لعباده عن حكمة وعلم وغايات محمودة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالوصية تقوى الله سبحانه وتعالى، والإيمان بهذه الأنواع الثلاث، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، وبيان أن ذلك حق الله وحده ليس لغيره فيه شيء، فحقه أنه الخلاق الرزاق المتصرف في شؤون العباد، وحقه سبحانه أنه المستحق العبادة لا شريك له فيها، هو الإله الحق اللي لا تجب العبادة لغيره أبدا، لا لأصحاب القبور ولا للكواكب ولا للأصنام ولا للجن ولا للأنبياء ولا غيرهم. فالعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مع الإيمان بأنه سبحانه الكامل بأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا ند له ولا خلف له سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق من كل وجود سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه وعلى عبادته وحده والإخلاص له سبحانه وترك ما يخالف أمره عز وجل، كما أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأبداننا وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يصلح جميع في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نشكر سماحة الشيخ العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله على هذه المحاضرة في موضوع مهم فيهم الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات حول موضوع عقيدة
التوحيد. والآن جاء دور الأسئلة. يقول السائل: ما حكم الجهاد في أفغانستان بالنفس إذا كنا قد جاهدنا بأموالنا؟
الذي يظهر من حال الجهاد في أفغانستان أنه مشترك على جميع الدول الإسلامية وعلى جميع الأغنياء بأموالهم، ومن استطاع بجسمه وذاته فيبغي أن بغيه ويشارك في هذا الخير العظيم وهذا الجهاد العظيم. لماذا؟ لأن المجاهدين كانوا جاهدين عدوا خبيثا كثير العدد والعدة، وأكثر عدد وعددهم لا يقابل عدد أولئك الأعداء، وقوتهم لا تقابل ذلك، فليس هناك تكاثر في العدد ولا في العدة. وجب على إخوانهم أن يساعدوهم ويمدوهم بالمال والسلاح والرجال. قال العلماء: إن الجهاد فوق كفاية، يجب على الأمة أن تجاهد، فإذا قام به بعضها وكفى سقط عن الباقين. فأما إذا كان القائم بالجهاد لا يكفي، لأن العدو كثير ولأن رأسه شديد، فإنه يجب على بقية المسلمين يساعد من قام بالجهاد، ولا سيما من هجم عليهم العدو واستباح بلادهم، فإن الواجب على إخوانه أن يساعدوهم ويجاهدوا معهم. الأقرب فالأقرب، الأقرب إليه فالأقرب، فالباقي سائر ونحوها أقرب إليهم. ومع ذلك لم يحصل كفاية، وهم بحاجة إلى المساعدة من إخوانهم من العرب والحجم في هذا الجهاد العظيم. ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أن من وقع عليه العدو يكون هو نصر الجهاد فقط، فإن المسلمين شيء واحد وجسد واحد يبقى يتعاون ضد أعدائه ولو تباعد في الديار. فليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن من نزل بهم العدو يصرخون وعدوهم، لا، ففي الكتاب والسنة ما يدل على أنهم ينصرون ويعانون، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تنسوا الخفاف والثقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله لا يصر لكم إن كنتم تعلمون. فإذا كفى البعض فالحمد لله، أما إذا لم يكفي البعض فما في حال المجاهدين الأفغان، فإنه بحاجة إلى جهاد إخوانهم ومساعدتهم بالمال والسلاح والرجال. فالذي يظهر من حالهم وحال المسلمين أن الجهاد معهم فرض، فالضحيح على من قدر، لكن من كان له أبوان أو أحدهما فظاهر السنة أنه لا بد من استئذانهما، لأن إذنهما لا بد من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون هذا الشخص معين يجب عليه الجهاد محل نمر محل اختلاف بين أهل العلم هل يجب عليه أم لا، فينبغي أن يستأذن. وهكذا من كان ليس لأهلهم أن يقوم بحالهم وينفق عليهم فإنه يبدأ بهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من المجاهدين من يقوم باللازم ويبقي عند الأهل والعائلة من يقوم باللازم. ولهذا في رسالة بني الحيان قال ينبعث من كل رجلين أحدهما ويجر بينهما، فمن استطاع وجب عليه الجهاد بنفسه وماله، ومن لم يستطع فهو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يقول
الآن هم بحاجة إلى مساعدة في المال، والمال يأتي لهم بالرجال ويأتي لهم بالسلاح، فينبغي لإخواننا أن يساعدوهم دائما، لا في وقت معين، دائما في كل وقت، من الزكاة وغيرها، لأن الجهاد الآن له 7 سنين، هم السابعة الآن، هم لا يزالوا في حاجة إلى المساعدة، وقد عينت الدولة هيئة لهذا الأمر، هي التي تولى إرسال المال، كل ما اجتمعت ترسله إلى لجنة هناك دولة سعودية توزع المال بين المجاهدين وأوافق القادة وبين المهاجرين اللاجئين في دواء وفي غذاء وفي خيام وفي غير ذلك من حاجات اللاجئين. وهذه اللجنة يرأسها سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وفيها أعضاء أحدهم، والمال يجمع عند جهات الأربع، محل الراجل، محل السبيعي، والبنك الأهلي، وبنك الرياض. ينبغي لمن أعانه الله على نفسه ويسر الله له عونا من المال أن يسلم لهذه الجهات، ومن وصلها وصل، فإن مجتمع كل ما مضى مدة يسيرة بعث إلى هناك مع مبعوث من هنا من الدولة يسلمه للجنة هناك، واللجنة تقوم بتوزيعه كما سبق كما تقدم، قسم يدعى يعطى المجاهدين، قسم يشترى به السلاح، قسم يشترى به الطعام والدواء إلى غير ذلك من حاجات المجاهدين واللاجئين. والله المستعان. نسأل الله أن ينصرهم على عدوهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، ويبصرهم في دينهم، ويعينهم على ما فيه نصرهم وتأييدهم وخذلان عدوهم، ويوفق المسلمين لمساعدتهم والوقوف في صفهم والجهاد معهم، إنه سميع قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
ما حكم من يسافر في رمضان إلى خارج المملكة للاستجمام والنزهة فقط، ثم بعد ذلك يقضي ما أفطره في نهار رمضان بعد انصراف شهر رمضان؟
السفر إلى بلاد المشركين في خطر عظيم، ونص العلماء على تحريمه، فالسفر إلى أوروبا أو أمريكا أو غيرها من بلاد الكفر هذا فيه خطر عظيم، فإنه يشاهد هناك من الشرك والمعاصي والخمور والزنا والفواحش ما لا يحصى على وجه الأرض، فهو على خطر من ذلك، وربما خسرت عقيدته بسبب ذلك، فالخطر عظيم. فلا يجوز السفر إلى بلاد أهل الشرك، لا في الإجازات الصيفية ولا في الإجازات الأخرى ولا في رمضان ولا في غيره. اللهم إلا يكون الناس أهل علم وأهل بصيرة وأهل استقامة يسافرون الدعوة إلى الله، واجتماع المسلمين هناك ودعوة الناس إلى الخير وتعليم المسلمين هناك هذا لا بأس. أما السفر الأحداث والشباب أو الجاهل ولو كان شيخا كبيرا فلا يجوز. ثم في رمضان شهر له خصوصية ينبغي فيه المشاركة لإخوان المسلمين والصوم والقراءة والذكر والتعبد، فهو يذهب إلى بلاد الخارج يدع الصيام ثم يأتي ويصوم بعد ذلك، وربما لا يصوم فيقول عليه الصيام، فيضيع هذا الفضل العظيم وهذا المجتمع العظيم في بلاده وبين إخوانه، هذا فيه خطر عظيم. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، هذا كتاب يسمى بنزهة المؤمن لمؤلفه خالد سيد علي، ومما ورد فيه قوله: اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، وكذلك قوله: اللهم بحق محمد احرسنا بعينك التي لا تنام. فما موقفنا من هذا الكتاب؟
هذا الكتاب لا نقف عليه ولا نعرفه، ولكن هذا الكلام الذي فيه فلا يجوز، سواء في الوثائق او في اي كتاب، توسل بحق الانبياء او بحق الناس هذا لا يجوز، يعني غير مشروع. فلا يقال فأسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك أو بجاه أنبيائك أن تحرسنا أو تعيننا، لا، يقول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء والوسيلة يكون بأسماء الله وصفاته، لا بأسماء الناس ولا بجاه الناس ولا بحق الناس، يكون بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحات وبالتوحيد، هذه الوسائل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من قال لما سمع من يقول اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال لقد سأل الله باسمه لعظمني أدعي به أجاب وإني أسأل به أعظم. فالتوسل بتوحيد الله والإخلاص له. وهكذا بالأعمال الصالحة يلقى سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة كان تقول اللهم إني أسألك بإيماني بك باتباع لنبيه عليه الصلاة والسلام ببر الوالدين بعفة الفرج عن الحرام بأداء الأمانة بالمحافظة على الصلاة بإخلاصي لك وصدقي في طاعتي وطاعة رسولك. هذا هذه وسائل شرعية في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جماعة ألجأهم النبي والمطر إلى غار قبلنا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا الغار يبيتوا ويتقوا المطر انحدرت صخرة بإذن الله من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعها ودحدحتها. فقالوا بينهم إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله في صالح أعمال. فدعوا الله بصالح أعمالهم فأنجاهم الله منها وزحزحها عنها. هذا هو هذا ابتلاء وامتحان أنزلها الله ابتلاء وامتحانا ليظهر للناس وليعلم الناس ما في دعائه وضاعته إليه بالأعمال الصالحة من الخير العظيم والفائدة الكبيرة. فقام أحدهم فقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أخبق قبله أهلا ولا مالا والغبوب سقي الحليب في أول الليل وكنت لا أخبق قبله أهلا ولا مالا وإنه نآبي طلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا بعدما نام فوقفت بالقدح على يدي أن تنظر إيقاظهما ولم أرى إيقاظهما ولم أرى سقي الصبي قبلهما فجعل ينتظرهما ولم يحب أن يكدر عليهما نومهما والصدف عنده والأهل لم يسمح أن يسقيهم قبل والديه فلم يزل ينتظر حتى بلغ الصبح ثم استيقظا فسقاهما غبوقهما ثم أسقى أهله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت في الصخرة قليلا. ثم قال الثاني اللهم إنها كانت معدة عم كنت أحبها كأشد ما يحب رجال النساء وإني أردتها نفسها يعني سنة فأبت. فألمت بها سنة إذا أصابتها حاجة بعد ذلك فجاءت إليك تطلبه العون فقال ما حتى تمكني من نفسك. فوافقت على ذلك شدة ضرورتها فأعطها 120 دينار 120 زين هي لتمكنه من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تغض الخاتم إلا بحق. قال فقمت عنها خوفا من ربي وتركت لها الذهب اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة زيادة لكن لا يستطيعون أن يأخذوا. ثم قال الثالث اللهم إن كان لي أجرا كان لي أجرا فأعطيت كل واحد منهم أجرا إلا واحدا ترك أجرا. وفي بعض الروايات أنها كان أجره كان ثلاثة أصل من أرز أو من ذرة فنماهن وثمرهن حتى اشترى منه عبيدا وإبلا وبقرا وغنما كثر حتى صار واد من الإبل واد من البقر واد من الغنم مع رغيم كثير. ثم جاء بعد مدة فقال يا عبد الله أعطني حق الذي عندك يعني أجل. قال يا عبد الله كل ما ترى هو من أجله، كل ما ترى من العبيد والابن والبقر والغنم كله من أجله. قال يا عبد الله اتق الله لا تستهزئ به. قال إني لا أستهزئ به إنه مالي كله. قال فأخذه كله واستاقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلتها لابتغاء وجهك فافرج عنا ما احنا فيه. فانفرجت الصخرة حتى خرج. هذه يتوسل إلى الله بأعمالهم الطيبة، أراهم الله فيها العبر، وأن الأعمال الطيبة لا تضيع عنده لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأنجاهم الله بأسبابها من هذه المحنة. فالتوسل بتوحيد الله وبأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، وهكذا بالأعمال الصالحات كالعفة عن الزنا وبر الوالدين وأداء الأمانة ونحو ذلك، كل هذا من أسباب قبول الدعاء وهو من أنواع التوسل إلى الله. أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو بذات فلان فلا يجوز، الذي عليه في قول جمهور أهل العلم، فلا يقول اللهم إني أسألك بحق نبيك أو بحق أنبيائك، ولا يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه أنبيائك أو ببركتهن أو ما أشبه هذا، لا، لأن هذا منفرد لم يرد. والعبادات والتوسلات توقيفية لا بد فيها من الإجتهاد، كما قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يكن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود. وقد تعلق بعضهم بالحديث المشهور عند خروج الصلاة اللهم إني أسأل حق السائل عليك وبحق من شاء هذا، فإن لم أشرب ولا بقر الحديث. قالوا هذا توسل بحق الناس. الجواب عن هذا من وجهين، أحدهما أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكره بعض أهل العلم في كتاب الصلاة يعني من باب الترغيب من باب فضائل الأعمال، لكنه لا يصح ولا يحتج به بضعف إسناد. الوجه الثاني أنه توسل بصفات الله لا بحق العباد، ليس من جسم جاه فلان حقه، لا، هو توسل بصفتين من صفات الله، إحداهما حق السائلين وحقهم الإجابة، السائلين الإجابة، والثاني حق ما في طاعة الله وحقهم الإثابة أن يثيبهم الله، فهو توسل بصفات الله وهي إجابة السائلين وإثابة المطيعين، فليس فيه توسل بجاه مخلوق أو حق مخلوق. الله المستعان.
يقول إنني أحبك في الله حبا كثيرا يا سماحة الشيخ. السؤال: يقول الله تعالى أدعوني أستجب لكم، لكنني أدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي، فماذا أعمل وفقكم الله؟
أولا أحبك الله الذي أحبك لا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادل فيه والمتزاول فيه والمتجالس فيه، خرجه مالك بإسناد صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع على وتفرق عليه، يعني رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة مقصود جنس تحاب الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي ولا ظل إلا ظل، يعني الله وإياكم منه. أما كونك تدعو ربك ولم يستجب لك فهذا له أسباب، له أسباب، منها أن يكون الداعي غافل غافلا ليس بمقبل على الله صادقا في الدعاء، يدعو الله بقلب غافل ساهي مشغول ليس عنده صدق في الدعاء، وهذا من أسباب حرمة الإجابة. ومنها أن تكون عنده معاصي منع ذلك، لأن المعاصي من أسباب حرمة الإجابة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل مثل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. فقد يكون المانع من الاستجابة تعاطي الحرام والمكاسب الخبيث. قد يكون هناك معاصي أخرى من عقوق الوالدين من قطيعة الرحم من الغيبة والنميمة من التكاسل عن الصلوات من السب والشتم من ظلم الناس إلى غير ذلك. المعاصي كثيرة. قد يكون السبب أيضا أن الدعاء ليس فيه سلامة مما يمنع رجاله فيه إثم فيه قطيعة رحم دعاء بغير حق فلهذا منع الإجابة. كما الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. فدل على أنه إذا كان فيها قطيعة رحم أو فيها إثم يمنع الإجابة. ومنها أن الإجابة قد تأخر لحكمة بالغة فلا تعجل حتى يكفى الإنسان الدعاء حتى يلح على الله حتى يكفى ساقه الانكسار حتى يتوب إليه. يكون في تأخير الإجابة مصالح كثيرة للعبد. ولو عجز له الإجابة لربما أعرض وغفل. ومنها أن العبد قد يعطى غير ما طلب. قد تقتضي حكمة الله أنه يعطى شيئا غير ما طلب ويدخل في الأحد. ولهذا في هذا الحديث الذي أخرنا إليه يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. إما تعجل له دعوة في الدنيا وإما تدخل في الآخرة وإما يصرح من الشر مثل ذلك. يعني يصرح من الشر شيء دفعه الله عنه بأسباب هذه الدعوة. قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكبر سبحانه وتعالى. هذا يبين لنا أن الدعاء قد تمنع إجابته أو تتأخر إجابته لأسباب كثيرة منها ما
يقول السائل ما هي مجالات عمل المرأة المسلمة في هذا العصر؟
مجالاتها أبينها الله ورسوله. مجالاتها فيما يتعلق بأخواتها تعمل في مجالات النساء وكتبنا في هذا رسالة أوضحنا فيها كلام أهل العلم وبينا فيها عمل المرأة منذ سنوات ونشرت الصحف المحلية وسيعاد نشرها إن شاء الله مرات وكتب غيرنا من أهل العلم في ذلك. أعمال المرأة يجب أن تكون بحدود العفة والبعد عن أسباب الفتنة في مجال تعليم النساء في مجال تمريض النساء في مجال طب النساء وما أشبه ذلك في مجالات النساء. ومجالات النساء كثيرة ومدارس النساء في حاجة وطب النساء في حاجة. أما أن تعمل بين الرجال هذا من الفتنة العظيمة. وشكر خيرا لمدير المكتب وللطبيب ونحو ذلك تكون مع الكتاب مكاتبهم مختلطة معهم في مكاتبهم ومع أطباء في أعمالهم. هذا لا يجوز من أسباب والفتن العظيمة. فالمرأة عورة وفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرج استخفها الشيطان يعني عرضها لفتن عدو الله يعني يزين لها الفتنة ويزين للناس الفتنة بها في الطرق التي يستطيعون. ويقول عليه الصلاة والسلام ما فاتوا بعد فتنة أمر على الرجال من النساء متفقون على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا إن الدنيا حلوة خضر وإن الله مستخلف فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، خرجه مسلم صحيح. هذا يبين لنا أن اختلاطهن فتنة عظيمة، وأنهن فتنة لمن لم يتحرز منهن ومن الرجال، لما جعل الله في قلوب الرجال من الميل إلى النساء، ولما جعل الله في قلوب النساء من الميل إلى الرجال. فوجب على كل واحد من الصنفين البعد عن أسباب الفتنة في الآخر. فإذا جعلت مع الرجل في مكتب أو في غير ذلك من الأعمال بحيث تلقاه ويلقاها ويراه ويراها ويخلو بها ويجتمع بها ويعمل معها وتعمل معه، هذا كله من أسباب ذهاب الغيرة ووقوع الفتنة والشرك والفواحش، ووقوع الفواحش والفتنة في كل أحد الصفين بالآخر. اللهم استعان.
تقول إحدى النساء: هل يجوز لي أن أكشف